يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 38، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 38 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلت أحدثكم في إطار الشاشة السابعة، والتي عنوانها كما تعرفون، أخاطب الذين يتابعون هذا البرنامج، عنوانها شاشة إبليس. وما يعرض في هذه الشاشة هو في أجواء المشروع الإبليسي. تقدم الحديث عن الخطوط العامة وبالإجمال لهذا المشروع في حربه مع المشروع المهدوي الأعظم، ثم انتقل الحديث إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، وأكثر الحديث كان في أجوائنا الشيعية. وصل الكلام بنا في الحلقة الماضية من أننا أمة مخذولة، إنني أتحدث عن الشيعة، الشيعة أمة مخذولة، إنني أتحدث بمنطق الكتاب والعترة، لا شأن لي بأي منطق آخر. هناك منطق الدنيا، هناك منطق أساسة وأصحاب رؤوس الأموال، هناك وهناك، إنني أتحدث بمنطق الكتاب والعترة. الشيعة أمة مخذولة، وسبب خذلانها زعماؤها، يعني مراجعنا الدينيين، هم مخذولون أيضا، وهذا هو سبب خذلاننا. وإلا كيف يستهزئ الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية بحديث إمام زماننا، وإن كان عن جهل وعن عدم معرفة بأن هذا الحديث هو حديث إمام زماننا؟ كيف يستهزئ عميد المنبر الحسيني والذي تصر مرجعياتنا المعاصرة وخصوصا مرجعية السيد السيستاني دام ظله الشريف، هناك إصرار واضح على التمسك بمنهجية عميد المنبر الحسيني، أعني الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. الشيعة يستمعون إلى أحاديثه ويضحكون، مثلما حدث هذا حينما أخذ يسخر من تفسير إمامنا الحجة لكاف هاء ياء عين صاد. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، الشيخ الوائلي يستهزئ بحديث الإمام الحجة ويصف هذا الحديث بأنه حديث عجوز مخرفة. رجاء أعرضوا لنا هذه الوثيقة.
قد تلقى لك بد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لكم الحكي الماجي. لا، هاي تفاسير بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
هذا هو تفسير إمام زماننا الحجة بن الحسن، والذي جاء في الوثيقة الثالثة التي تم عرضها عليكم في الشاشة الثالثة التي هي شاشة الأسرة، وثيقة سعد الأشعري القمي، وفي الحقيقة هي وثيقة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ها هو عميد المنبر الحسيني الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية في النجف، ها هو الشيخ الوائلي يحدثنا بهذا الأسلوب البعيد عن الأدب في غاية البعد. يجيك واحد مفسر يسطر من هالكلام، بعد ذلك يصف المضمون بأنه مضمون صادر عن عقل عجوز عندها مغزل، يعني أمية جاهلة ومخرفة. رجاء مرة ثانية أعرض الوثيقة.
قد تلقى لك قد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لكم الحكي الماجي. لا، هاي تفاسير بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
والعين ما أدري شنو، الإمام الحجة يقول العين عطش الحسين والصاد صبر الحسين، وهذا منطق المرجعية الشيعية. وهذا السؤال سأبقى أردده، لماذا السيد السيستاني يصر على أن يتمسك الشيعة بمنبر الشيخ الوائلي؟ لماذا يصر على الخطباء؟ لماذا تصر الفضائيات الشيعية مع أنني لست جالسا أمام التلفاز طيلة الوقت، ولست متابعا للفضائيات الشيعية في كل وقت، وإنما أراقبها أتابعها بين الفينة والأخرى. وربما حينما أجلس أمام التلفزيون أقلب جميع القنوات الشيعية وغير الشيعية، لأنني أريد أن أرى ماذا يجري من حولي. ومرارا سمعت هذا الكلام يبث عبر الفضائيات الشيعية، هذا الكلام نفسه من عدة فضائيات يبث هذا الكلام نفسه، فضائيات مخذولة تبث كلاما يستهزئ بالإمام الحجة، يستهزئ بكتاب الله. هو هذا استهزاء بالقرآن واستهزاء بالحسين، ولكنه بشكل مباشر هو استهزاء بإمام زماننا، والاستهزاء بإمام زماننا هو استهزاء برسول الله، وهو استهزاء بالله سبحانه وتعالى. فضائيات مخذولة، منبر حسيني مخذول، عميد منبر الحسين مخذول هو الآخر، وأي خذلان، أسوأ أنواع الخذلان. المرجعية العليا التي تصر عليه هي الأخرى مخذولة، وأمة تصفق لسوء الأدب هذا أمة مخذولة، وأمة ترفض انتقاد سوء الأدب هذا مع إمام زماننا مخذولة أكثر وأكثر، وأمة ترفض الدعوة إلى تصحيح هذا المسار المخذول، أمة لن تكون عاقبتها حسنة، والله لن تكون عاقبتها حسنة. وهذا ما ستحدثنا عنه الروايات والأحاديث. إنني لا أقول هذا الكلام جزافا من عندي، سيأتيكم الحديث في الشاشة الثامنة، ولكنني لازلت في الشاشة السابعة، ولكن سيأتيكم الحديث عن كارثة كبيرة، كارثة كارثة. الشاشة الثامنة عنوانها الكارثة، شاشة الكارثة. أتعلمون ما هي هذه الكارثة؟ المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وقت الظهور، أنا لا أقول عن هذا الزمان فإنني لا أعرف وقت الظهور، ومن جاءكم بوقت فكذبوه، إنني أتحدث عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، إنني أتحدث عن مراجع الشيعة زمن الظهور، والشيعة تتبعهم، إنهم سيقولون عن إمام زماننا، أتعلمون ماذا سيقولون؟ سيقولون عنه إنه ابن زنا، وهذا ما سيأتي بيانه في الشاشة الثامنة التي عنوانها شاشة الكارثة. هذا المعنى سينكرونه الآن لجهلهم بالروايات، المراجع أنفسهم لا يعرفون هذه الروايات ولا يعرفون هذه المضامين لجهلهم بحديث أهل البيت، وحتى لو اطلعوا على هذه الروايات فإنهم لن يعرفوا مضامينها بسبب عدم معرفتهم بمعاريض كلام أهل البيت، لأنهم يفهمون حديث أهل البيت وفقا للمناهج الناصبية الخبيثة. هذا هو الواقع، والذي سيقود المؤسسة الدينية ويقود الشيعة إلى هذا القول هو علم الرجال ونتائج هذا المنهج الناصبي الخبيث. وما حربي على علم الرجال ليس اليوم، منذ البدايات، إلا لأجل هذا الموضوع، لكنني لم أجد فرصة كي أطرحه، كي أبين من أن مراجع الشيعة زمن الظهور، وشيعة العراق على وجه الخصوص سيقولون للإمام الحجة من أنك ابن زنا. سأبين لكم ذلك بالروايات وبالحقائق التي لا تقبل الشك حينما يصل الحديث إلى الشاشة الثامنة التي عنوانها شاشة الكارثة. وهذه هي البدايات، حين نستهزئ بقرآننا، بقرآن آل محمد، وحين نستهزئ بحسيننا، وحين نستهزئ بتفسير إمام زماننا. هذه هي المقدمات، هذه المقدمات ستقودنا إلى تلك النتائج. نذهب إلى فصل. رجاء الكنترول روم، أعيد بث وعرض نفس الوثيقة التي عرضتموها قبل قليل، حيث عميد المنبر الحسيني يستهزئ بحديث إمام زماننا.
التشقت تلقى لك قد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي ما أدري شنو. لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
أمة مخذولة، مرجعية مخذولة، خطباء مخذولون، حسينيات مخذولة، فضائيات مخذولة، ومن خذلان إلى خذلان. سيدي يا بقية الله، أنا واحد منهم، ولكنني ماذا أصنع؟ أبرأ إليك من هذا الحديث المخذول، وأبرأ إليك من مرجعيات تؤيد هذا الطرح المخذول، وأبرأ إليك من حسينيات وفضائيات ومواقع على الإنترنت ومن كل وسائل الإعلام ومن كل التشكيلات التي تؤيد هذا الخذلان، ومن كل أولئك الذين يدافعون عن سوء الأدب هذا في فنائك المقدس صلوات الله وسلامه عليك. سبب الخذلان بدأ حين نقض مراجعنا الكرام، وليس في هذا الوقت، منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، حين بدأ مراجع الشيعة الذين لجأت والتفت حولهم الشيعة، ولا أدري سوء التوفيق هذا على طول الخط مع عوام الشيعة، لماذا لا أدري. كان هناك من علماء الشيعة من الذين يدركون وبفهم صحيح منهج الكتاب والعترة، تركوا وتمسكت الشيعة بأولئك الذين غطسوا في الفكر الناصبي وعلى طول الخط. الكثير من مراجع الشيعة الكبار الذين رجعت الشيعة إليهم في أمور دينها وفي التقليد، الكثير من هؤلاء بل الأكثر نقضوا بيعة الغدير، والأمر مستمر إلى يومنا هذا. نقضوا بيعة الغدير لأن مضمونها أن التفسير، تفسير القرآن، يؤخذ من علي، والقرآن قاعدة معلوماتنا الرئيسة. أهملت هذه القاعدة وتركت، وحينما تفسر تفسر بمناهج النواصب. في بيعة الغدير بايعنا على أن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا من علي، وبايعنا على أن قواعد الفهم والتقييم لا تؤخذ إلا من علي. هذه مضامين بيعة الغدير. أكثر الشيعة لا يعلمون هذه المضامين ويقولون إننا بايعنا. الذي يبايع على شيء لا يدري ما هو، ما هو إلا سفيه. أفليس سفيها؟ أليس الذي يبايع على أمر يحدد مصيره في الدنيا والآخرة ولا يدري على أي شيء بايع، ليس مطلعا على التفاصيل والبنود والشروط، أليس سفيها؟ أي واحد منكم الآن إذا سمع بشخص وقع على عقد من دون أن يعرف بنود وشروط وعواقب والربح والخسارة في ذلك العقد، سيصفه بأنه غبي، بأنه أحمق، وهكذا أنتم فعلتم. مضمون بيعة الغدير يشتمل على شروط، على بنود، من جملة هذه الشروط التفسير يؤخذ من علي، والفهم والتقييم يؤخذ من علي، وهناك شروط وبنود أخرى. أول من نقضها مراجع الشيعة، كبار مراجع الشيعة، الشيخ الطوسي هو أول من نقضها في تفسيره التبيان. تفسير التبيان لا علاقة له بمنهج علي في التفسير. تفسير التبيان مزيج ما بين منهج الطبري والشافعي والمعتزلة، مزيج غريب، مزيج ليس متجانسا، سمي بتفسير التبيان. إنه تبيان في الضلال والانتكاس في قعر جهنم. ما هو بتبيان للحقيقة؟ هذه هي الحقيقة المقشرة. لا يعجبكم كلامي، لكم قناعاتكم ولي قناعاتي، أنا سأحاسب عن قناعاتي وأنتم ستحاسبون عن قناعاتكم. أول من نقض بيعة الغدير هم مراجعنا الكبار، وإلى يومك هذا، إلى يومك هذا بيانات مراجعنا تنقض بنود بيعة الغدير. أليس الآن المراجع المعاصرون ماذا يكتبون في بياناتهم وهم يتحدثون عن الخلافة وعن أمير المؤمنين؟ ليس من الضروري وليس من النافع أن نتحدث من هو الخليفة بعد رسول الله. ما هو هذا؟ نقض صريح لكل تفاصيل بيعة الغدير. إذا كان هناك من المراجع من نقض بعض بنود بيعة الغدير في أنه أخذ التفسير من النواصب وأخذ قواعد الفهم والتقييم من النواصب، لكن هؤلاء المراجع من الأموات وحتى من الأحياء ماذا يقولون؟ يقولون ليس مهما أن نعرف أو أن نطرح هذه المسألة أو أن نناقش هذا الموضوع، من هو الخليفة بعد رسول الله؟ هذا نقض مباشر كلي إجمالي لبيعة الغدير. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أناقش كل المسائل. نحن وصلنا إلى هذه النقطة من أننا أمة مخذولة، وجئتكم بمثال سوء أدب عميد المنبر الحسيني والناطق باسم المرجعية الشيعية، والذي تصر المرجعية العليا المعاصرة على طرح فكره والتمسك بمنهجه الناصبي. واضح ما كان يتحدث به الشيخ الوائلي في الوثيقة التي تم عرضها في أحسن أحواله، يكشف عن جهل عميق بثقافة الكتاب والعترة، وعن جهل عميق بشؤون وأحوال إمام زماننا، وعن تسرع وحماقة في أن يتكلم بهذا الأسلوب البعيد عن الأدب بحق حديث وتفسير للقرآن على الأقل يحتمل فيه أن يكون صادرا من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، في الوقت الذي هو يدعو دائما إلى احترام الآخرين دائما يدعو إلى احترام الآراء المختلفة، يدعو إلى احترام أولئك الذين يضربون الدرباشة كما يتحدث في مجالسه، يدعو إلى احترام كل الآراء. لماذا لا يحترم هذا الرأي؟ لماذا يصب جام قسوة سوء أدبه وفظاظته في الحديث على تفسير إمام زماننا بحق سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا الموضوع هو الذي قادني للحديث عن واقعنا السيء المخذول البعيد عن التوفيق. إمامنا مشرق ونحن مغربون. نحن ماذا نقرأ في بنود بيعة الغدير؟ أنا أقرأ عليكم من كتاب إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس مؤسسة الأعلم للمطبوعات صفحة 767. هذا هو نص خطبة رسول الله في غدير خم، وبعبارة أخرى عقد البيعة ببنوده وشروطه وتفاصيله. معاشر الناس، تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي. هذه جهة التفسير، ولا توجد جهة أخرى. ماذا فعل مراجعنا؟ تركوا تفسير علي وذهبوا يركضون وراء النواصب، وكتب التفسير شاهدة على ذلك. ثم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إني قد بينت لكم وفهمتكم. ماذا بين لنا وماذا فهمنا؟ هذا علي يفهمكم بعدي. قواعد الفهم، الوصول إلى المعاني، قواعد التقييم، ما هو الفهم يعتمد أساسا على قواعد التقييم. من دون قواعد التقييم لن نستطيع أن نفهم ما نريد أن نفهمه، إن كان ذلك من معارف الكتاب أو من معارف العترة الطاهرة. هذه بنود بيعة الغدير. تفسير القرآن لا بد أن نأخذه من علي. مراجعنا الكرام أخذوا التفسير من غير علي، من أعدائه. عقائدنا أن نأخذها من علي، هذا هو نص بيعة الغدير. مراجعنا وضعوا منظومة عقائدية سموها بأصول الدين الخمسة، أخذوها من الأشاعرة والمعتزلة وتركوا منظومة علي. فقه هنا الفتاوى، وإلا الفقه الحقيقي هو معرفة الإمام المعصوم، ولكن ما يصطلح عليه الآن بالفقه فقهنا وفتاوانا. جاءونا بعلم الرجال وبعلم الأصول وبأشياء أخرى، وحرفوا كل شيء عن منهج علي. هذا هو الموجود على أرض الواقع، وهذا هو الخذلان. وإلا لماذا المرجعية العليا تدافع عن هذا المنهج المخذول، عن منهج في غاية الخذلان وفي غاية البعد عن علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هذه القضية مستمرة منذ زمان بدايات الغيبة الكبرى بعد وفاة السمري سنة 329. زحف الكثير من علماء الشيعة باتجاه ساحة النواصب، ومن هناك اغترفوا من تلك العيون الكدرة، وشربنا نحن بسبب مراجعنا وقذاراتهم التي جاءوا بها من النواصب، شربنا ما شربنا وأكلنا ما أكلنا من قذارات النواصب على أيدي مراجعنا الكرام وخطبائنا الأعلام. وما تم عرضه قبل قليل من حديث عميد المنبر ما هو إلا أثر من تلك الآثار، لأن الرواية ضعفها السيد الخوئي، وعلى هذا الأساس جاء الوائلي واستهزأ بتفسير الإمام الحجة لأن الخوئي ضعف الرواية. والقضية ليست محصورة بالسيد الخوئي، السيد الخوئي نتاج لقرون ولأجيال من مراجع وعلماء نقضوا بيعة الغدير. هذا هو الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 175. أقرأ عليكم مما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد في آخر أيام حياته من إمام زماننا، والإمام يتحدث بشكل واضح عن أن مراجع الشيعة، عن أن علماء الشيعة نقضوا العهد المأخوذ عليهم. وما هو العهد المأخوذ علينا؟ إنه عقد الغدير، إنه عهد الإمامة والولاية. فماذا يقول إمام زماننا في رسالته للشيخ المفيد والتي يعلن فيها من أن مراجع الشيعة قد نقضوا بيعة الغدير؟ وفي نفس الوقت يبين الإمام لمراجع الشيعة من أنه قد سحب يده عنهم، ولا زال هذا الأمر قائما إلى هذا اليوم، وإنما رعايته لهم وللشيعة رعاية عامة. ماذا يقول إمام زماننا في رسالته الأولى للشيخ المفيد؟ فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، وفي بعض النسخ بالذل، والمعنى واحد، ذل معصية إمام زماننا، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. لماذا؟ مذ جنح كثير منكم. الخطاب ليس لعامة الشيعة، الخطاب لخاصة الشيعة، الرسالة موجهة للشيخ المفيد، والرسالة موجهة للشيخ المفيد، ومن خلال مضامين هذه الرسالة والرسالة الثانية فإن الإمام الحجة يريد من الشيخ المفيد أن يوصل هذه المضامين إلى علماء الشيعة، إلى كبراء الشيعة ممن يثق فيهم، وهذا سنأتي عليه في الحلقات القادمة. ولكن ما يرتبط بحديثي الآن، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، من مراجع الشيعة، من علماء الشيعة، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، عنه بعيدا. ما هو هذا الشيء الذي كان السلف الصالح عنه شاسعا؟ الابتعاد عن الفكر الناصبي، لأننا إذا ما درسنا المقطع الزماني منذ بداية عصر الغيبة الكبرى إلى زمن وصول هذه الرسالة، هذه الرسالة وصلت في شهر صفر سنة 410 للهجرة. الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، في السنوات الأخيرة من حياته وصلت الرسالة في شهر صفر سنة 410. الشيخ المفيد توفي 413. الغيبة الكبرى بدأت سنة 329. إذا أردنا أن ندرس هذا المقطع من سنة 329 إلى سنة 410 فإننا سنجد أن مراجع الشيعة الكبار الذين التفت حولهم الشيعة ورجعت إليهم قد تأثروا تأثرا كبيرا واضحا بالفكر الناصبي. والأسوأ من هذا أنه بعد وصول هذه الرسائل فإن مراجع الشيعة ذهبوا أبعد وأبعد وأبعد عن منهج الكتاب والعترة، والتصقوا بالفكر الناصبي أكثر من أولئك الذين كانوا قبل زمان هذه الرسالة. هناك علماء مراجع تأثروا بالفكر الناصبي قبل وصول هذه الرسالة، ولكن المراجع بعد وصول هذه الرسالة هؤلاء غاصوا إلى عمائمهم، إلى آذانهم في الفكر الناصبي، خصوصا شيخ الطوسي والذين جاءوا من بعده. وما السيد المرتضى ببعيد عن ذلك، السيد المرتضى تأثر كثيرا وكثيرا جدا بالفكر المعتزلي، وكتبه دالة على ذلك. إذا سنحت فرصة فإنني سآتي بكتب السيد المرتضى وسأعرض لكم حقائق واضحة، أنتم ستقرون بأن الرجل قد تأثر كثيرا بالفكر الاعتزالي، ولذا ليس مستغربا أن نقرأ في كتب المعتزلة وهم يتحدثون عن السيد المرتضى فيقولون عنه كان رأسا في الاعتزال. لا أريد أن أناقش هذه المطالب التي هي بحاجة إلى بسط في القول، ولكنني أعدكم مجرد أن تكون هناك فرصة سأتناول هذا المطلب وبالتفصيل وبالوثائق والحقائق كما عودتكم. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، وماذا فعلوا؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، تركوه وراء ظهورهم. ما هو هذا العهد الذي أخذ من مراجع الشيعة؟ إنها بيعة الولاية والإمامة، إنها بيعة الغدير، وهي بيعة لإمام زماننا. بيعة الغدير هي بيعة مع الله، هي بيعة مع رسول الله، هي بيعة مع أمير المؤمنين، هي بيعة مع الزهراء، هي بيعة مع الحسن والحسين، وهي بيعة مع التسعة من ولد الحسين، وبشكل خاص وبشكل أخاص وأخص من الأخاص مع إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري. هذه هي بيعة الغدير، والمضامين هي المضامين التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي أشرت إلى بعضها قبل قليل. فماذا يقول إمام زماننا عن مراجعنا؟ مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة، يا علماء الشيعة، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ، نبذوه يعني رموه بعيدا، يعني انسلخوا من هذا العهد، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ثم يقول الإمام، وهذه رحمته: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء، اللأواء الشدائد العظيمة، واصطلمكم الأعداء. هذه رعاية عامة وليست رعاية خاصة، ولذلك يطلب منهم ماذا يقول؟ فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم، لأن الرعاية عامة. لو كانت الرعاية خاصة فلا تحتاج إلى مظاهرة من قبلنا، لأن الرعاية عامة. الرعاية الخاصة، الإمام سحب يده من مراجع الشيعة ومن الشيعة، الإمام رفع يده، لأن الإمام لا يضع يده في يد قد نقضت البيعة ونقضت العهد. هذا كلام إمام زماننا. قطعا سيقولون هذه الرسائل أيضا يشكل عليها من جهة السند، هناك مجاهيل لا نعرف من أين وصلت وكيف وصلت هذه الرسائل مرسلة، وهذا مصطلح مرسلة أيضا جاءونا به من النواصب وأمثال هذا الهراء وهذه القاذورات الناصبية، لا شأن لي بهم ولا بقاذوراتهم. إذا كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد رفع يده عنهم، فكيف أبالي بهم وبأقوالهم؟ هذا لا يعني أن الإمام قد رعاني رعاية خاصة، ما أنا واحد من هذه الأمة، أمة مخذولة وأنا واحد من هؤلاء المخذولين. غاية ما في الأمر أقول يا جماعة نحن مخذولون، تعالوا نتعاون فيما بيننا علنا نتخلص من هذا الخذلان، من سوء التوفيق هذا. فهكذا يقول إمام زماننا: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء الشدائد العظيمة واصطلمكم الأعداء. من الأصل الاصطلام، القطع من الأصل. يعني إذا كانت القضية قضية وجود وعدم، الإمام يتدخل، وهذا أيضا يحتاج إلى عمل من عندنا. فاتقوا الله جل جلاله وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم. سأعود إلى رسالة الشيخ المفيد في الحلقات القادمة، فيها مطالب مهمة جدا حينما أحدثكم عن الوجه الخفي للمنظومة المهدوية الفائقة. هذه الوثيقة من الوثائق القوية الدالة على حركة ودقة عمل هذه المنظومة الفائقة، سأحدثكم عنها بعد أن أكمل الحديث في الشاشة 9 إن شاء الله تعالى. أعود إلى رسائل الشيخ المفيد مرة أخرى. أما الرسالة الثانية، الرسالة الثانية وردت إلى الشيخ المفيد. متى وردت؟ وردت يوم الخميس 23 من ذي الحجة 412 سنة 412 في أواخر شهر ذي الحجة. شيخ المفيد متى توفي؟ توفي في شهر رمضان سنة 413، يعني شهور قبل وفاته، أقل من سنة. الرسالة وصلت يوم 23 ذي الحجة 412، والشيخ المفيد توفي في أوائل شهر رمضان سنة 413، أقل من سنة. ماذا يقول فيها إمام زماننا؟ وقطعا الخطاب موجه إلى علماء الشيعة، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، يعني أن المراجع، أن العلماء لم يكونوا قد وفوا بعهدهم، نقضوا العهد، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، باعتبار أنهم هم قادة الأمة وبحاجة للتواصل المباشر مع الإمام المعصوم. وكان يمكن أن يحدث هذا، ولكن لأن الإمام رفع يده عنهم. هذا التساؤل الذي يطرحه السيد كمال الحيدري، وعرضته عليكم في برامج سابقة، من أنه لماذا الإمام الحجة يلتقي بعوام الشيعة ولا يلتقي بالعلماء والمراجع الكبار؟ هذا لا يعني أنه لم يلتقي بهم أصلا، ولكن هناك أفراد قلائل، ولكل لقاء كانت هناك خصوصية بنحو ما، وأنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، ولكن الكلام واضح. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته، يعني أن السبب في انقطاع إمام زماننا عنا، عن الشيعة، نحن عامة الشيعة، السبب في انقطاع إمام زماننا عنا المراجع. إذا تتذكرون في الشاشة الرابعة حينما كان الحديث عن الوجه الوجداني للعلاقة فيما بين الشيعة وبين إمامهم، وذكرت لكم حادثة عن الشيخ مهدي الفتلاوي إذا تتذكرون، وكيف أن السيد محمد الغروي أراد أن يكتب رقعة للإمام الحجة وكان يريد أن يضمنها سؤالا: لماذا هذا التأخير؟ لماذا لا تعجل؟ متى الفرج؟ ما هو السبب الذي يؤخرك؟ وأخذته إغفاء ورأى الإمام في منامه، فماذا قال له؟ أنتم السبب. إنه يشير إلى الشيعة عموما ولكن إلى العلماء على وجه الخصوص. ففساد العلماء متقوم بفساد الشيعة، لولا أن الشيعة تناصرهم على بعدهم عن الإمام الحجة وتنصبهم في مقام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لربما ارتدع هؤلاء المراجع والفقهاء والعلماء وفكروا في حالهم ورجعوا يبحثون عن جادة الصواب التي توصلهم وتوصلنا بسببهم إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرسالة الثانية في آخر أيام حياة الشيخ المفيد. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، ربما هناك أفراد ولكن الجو العام في المؤسسة الدينية، الجو العام بين المراجع، هذا هو معنى الكلام. معنى الكلام أن علماء الشيعة ما كانوا على وفاء بعهد الإمامة وبعهد الولاية. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. وهذه العبارة أيضا تشير إلى أن مراجع الشيعة لا يمتلكون حق المعرفة وصدق المعرفة بإمام زمانهم. عبارة واضحة. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. هل تريدون كلاما أوضح من هذا الكلام؟ هذه الرسائل لم توجه إلى عامل في البلدية، لم توجه إلى عطار أو بقال، هذه الرسائل وجهت إلى مرجع شيعي هو الشيخ المفيد، والخطاب عن علماء الشيعة وعن مراجع الشيعة. وسأقرأ عليكم بقية ما جاء في هذه الرسائل في الحلقات القادمة. أنا هنا أكتفي بموطن الشاهد الذي أشرت إليه، وواضح الرسالة الأولى والرسالة الثانية والإمام يؤكد في الرسالتين على أن مراجع الشيعة، على أن زعماء الشيعة، على أن علماء الشيعة نقضوا عهد الإمامة والولاية وما كانوا أوفياء. هذه الرسائل واضحة وصريحة. نذهب إلى فاصل. وصية إمامنا موسى بن جعفر التي كتبها في آخر اللحظات وهو في الطوامير، طوامير سجون العباسيين، فحينما يكتب إمامنا الكاظم وصيته لشيعته في مثل هذه الظروف الحرجة والقاسية جدا، قطعا سيكتب أهم شيء وسيتحدث عن أهم شيء. أنا أقرأ من رجال الكشي صفحة 4 الحديث 4 عن علي بن سويد السائي قال: كتب إلي أبو الحسن الأول، يعني موسى بن جعفر، وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي، حينما قلت في أيامه الأخيرة هذا الكلام لم أقله جزافا ولكن من نصوص أخرى ومن أحاديث أخرى يفهم هذا المضمون، لست بصدد الحديث عن كل صغيرة أو كبيرة، أقرأ عليكم ما جاء في هذا النص: وأما ما ذكرت يا علي، الحديث مع علي بن سويد السائي، ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. ثم يستمر إمامنا الكاظم يتحدث عن هؤلاء الخائنين: إنهم النواصب الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه. ألا تلاحظون تشابها بين هذا الوصف وبين سيرة مراجعنا حينما نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن بخلاف ما اشترط عليهم في بيعة الغدير، وذهبوا إلى النواصب وحرفوا كتاب الله بسبب قواعد التفسير الناصبي بعيدا عن تفسير علي وآل علي؟ لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. الذي يأخذ عن الخائنين إن كان عالما بذلك فهو خائن مثلهم، إن لم يكن عالما فهو سفيه لا يعرف عمن يأخذ دينه. إذا كان يعلم هؤلاء خائنون، خانوا منهج الكتاب والعترة، خانوا رسول الله، خانوا بيعة الغدير، ويذهب المرجع الشيعي ويأخذ منهم وهو عالم بذلك فهو خائن مثلهم. إن لم يكن عالما بذلك فهو سفيه أحمق، إنه يعاني من السفاهة والحماقة. هذا هو الجزء 90 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبع دار إحياء التراث العربي، صفحة 368، وهذه الرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن تفسير القمي، عن تفسير علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله، عن إمامنا الصادق قال: قال له رجل: جعلت فداك، إن الله يقول: ادعوني أستجب لكم، فإنا ندعو فلا يستجاب لنا. هذه الرواية رواية مركزية ورواية من أمهات الروايات، وهذا السؤال سؤالنا جميعا، سؤالي وسؤالكم: جعلت فداك، إن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. الكلام واضح من الله، توجهوا إلي بالدعاء وأنا سأستجيب لكم، فإنا ندعو فلا يستجاب لنا. لماذا؟ ماذا قال إمامنا الصادق؟ قال: لأنكم لا تفون لله بعهده، لأنكم أفراد، لأنكم أمة ليست وفية لله بعهدها، لأنكم لا تفون لله بعهده، وإن الله يقول: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم. قضية واضحة وواضحة جدا. والإمام ماذا يقول لمراجعنا ونحن أتباع لهؤلاء المراجع، أتباع لعلماء الشيعة، ماذا يقول لهم؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، يا علماء الشيعة، يا مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. خانوا العهد، نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وفي الرسالة الثانية: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم. أمة ليست وفية بعهد الله، مراجع ليسوا أوفياء بعهد الله، ونحن ليسوا أوفياء بعهد الله، فإن الله لا يفي لنا بعهده مثلما نحن لا نفي له بعهده. الله أعطانا هذا العهد: ادعوني أستجب لكم، ولكن بين لنا أن الأمور تجري ضمن قوانين، القانون هو هذا، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هذا هو القانون، الاتفاقية هكذا، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. من الذي يحدد الوفاء بالعهد من عدمه؟ ها هو الحجة ابن الحسن، هذه رسائل الحجة ابن الحسن إلى الشيخ المفيد تكشف لنا أن مراجع الطائفة ما وفوا. والإمام يتحدث عن حال هو أهون بكثير من حال مراجع الشيعة بعد وصول الرسائل، لأننا إذا قمنا بعملية مقارنة بين تأثر مراجع الشيعة قبل الرسالة، قبل هذه الرسائل، بالفكر الناصبي وبين تأثرهم بعد وصول الرسائل، فارق كبير، فارق كبير. لربما كان تأثر علماء الشيعة إذا أراد أن يصل إلى حد كبير جدا قد يصل إلى 40%، ولكن من بعد الرسائل إلى يومنا هذا تجاوزت 90%. ورواية التقليدي في تفسير إمامنا العسكري تتحدث عن هذه النسبة وبشكل واضح، مع أن الواقع العملي يشهد بذلك. فالإمام الصادق ماذا قال في الرواية التي رواها لنا إمامنا الحسن العسكري من أن مراجع الشيعة الذين وصفهم بأنهم نصاب، إمامنا الصادق، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه، إلى هذا البعض، أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا. من أين يأتون بها؟ من النواصب، إما من النواصب أو من استنتاجاتهم التي هي أساسا جذورها ناصبية. هذا هو حال مراجع الشيعة، هذه رسائل الإمام الحجة. أنتم لا تريدون أن تقبلوا هذه الرسائل أحرار، فأنا لم أنقل كلاما مثلا من مواقع على الإنترنت لا ندري من أين جاءت بهذه المعلومات، ولم أنقل كلاما من قناعتي الشخصية، ولم آتكم بكلام لا يعرف مصدره، ولم آتكم بكلام من كتب النواصب. هذه رسائل إمام زماننا إلى الشيخ المفيد معروفة موجودة في كتبنا، تريدون أن تضعفوها بقذارات علم الرجال، أنتم أحرار، أنتم تقتنعون بهذه القذارات. بالنسبة لي أعد استعمال هذه القذارات، أعد ذلك قتلا لإمام زماننا، لأننا لا نستطيع أن نقتله بأيدينا، فماذا نصنع؟ يدفعنا الشيطان أن نقتل فكره، أن نقتل وثائق ولادته، أن نقتل النصوص التي تتحدث عن عظمة والدته وعن قدسية وطهارة عمته. ومراجعنا يهذون بالذي يهذون به، وقد عرضت لكم الحقائق في الحلقة الماضية، لا أريد أن أكرر تفاهاتي وسفاهاتي وسخافاتي كبار مراجعنا وهم يضعفون ويسخفون وثيقة السيدة نرجس ووثيقة السيدة حكيمة ووثيقة الإمام العسكري التي أسميتها بوثيقة سعد الأشعري. أقرأ عليكم هذه الرواية، هذه الرواية مهمة جدا، واجمعوها مع رسائل الإمام للشيخ المفيد. جعلت فداك، السؤال موجه لمن؟ للإمام الصادق. جعلت فداك، والرواية من كتبنا القديمة من تفسير علي بن إبراهيم. جعلت فداك، إن الله يقول ادعوني أستجب لكم، فإنا ندعو فلا يستجاب لنا، قال لأنكم لا تفون لله بعهده، وإن الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم. وهذا الكلام هو هو. ماذا قال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ في الرسالة الثانية: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لو كانوا أوفياء مع الله، لو كانوا أوفياء معي. الوفاء مع الله هو وفاء مع الإمام الحج، هذا هو مراد الإمام. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. لوفى الإمام لهم، لكنهم ما هم أوفياء، غدروا بالإمام الحج. الشيعة غدرت بالإمام الحج. ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه وهو عدم الوفاء، ولا نؤثره منهم. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم. الرواية الثانية، الرواية الثانية عن كتاب التوحيد للشيخ الصدوق من كتبنا القديمة أيضا. هذه الرواية بسنده عن إمامنا الكاظم، قال قوم للصادق يحدثنا عن أبيه، موسى بن جعفر يحدثنا عن أبيه، قال قوم للصادق صلوات الله عليه ندعو فلا يستجاب لنا، قال لأنكم تدعون من لا تعرفونه، لو كنتم تعرفون الله فحينما تدعونه تعرفون كيف تدعونه. أليس يقولون اللي ما يعرفك يجهلك، فلا يعرف كيف يتعامل معك؟ أليس هكذا؟ أليس حينما يلتقي شخص بشخص مهم ولا يحسن التصرف معه، وبعد ذلك يعرف أن هذا الشخص شخص مهم، فكيف يعتذر إليه؟ يقول إن الذي يجهلك لا يعرفك، سيقصر بحقك. فحينما لا نعرف الله لا نعرف كيف نخاطبه. هذا هو مراد إمامنا الصادق، وهذا مرتبط بمسألة الوفاء بالعهد، والمضمون هو هو في المضمون هو هو في رسالة إمام زماننا الثانية للشيخ المفيد. ماذا قال إمامنا في رسالته؟ ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. هذا متى يكون؟ إذا كانوا أوفياء. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. وهذا لا يكون إلا بتوفيق إمام زماننا. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، فحينئذ لا تصل إليهم المعرفة الصحيحة، لأن المعرفة الصحيحة إنما تكون بتوفيق إمام زماننا. حين نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي ولولا أنت لم أدري ما أنت، ولولا أنت لم أدري ما أنت، هذا الكلام مثل ما يجري في معرفة الله يجري في معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. واضح حديث المعرفة الثلاثية. يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. المعرفة واحدة، هي المعرفة الثلاثية واحد. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، آخر آية من سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تساوي في الشهادة، تساوي في المعرفة. الشهود تكون عدالتهم واحدة، معرفتهم واحدة، تفاصيل شهادتهم واحدة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إنه علي، إنه الحجة بن الحسن، ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. فالمعرفة الحقيقية هي فيض من إمام زماننا، هي نية وعزم من عندنا، وفي الوقت نفسه هي فيض من لطفه صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة المعرفة هي هذه، نية منا لتحصيل المعرفة، وتوجه إليه، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، فيتوجه إلينا بلطفه بفيضه، تتحقق المعرفة الصحيحة حينئذ. هذه المعرفة الصحيحة سنجد تطبيقها بأنفسنا في آيات الكتاب الكريم، في أحاديث العترة الطاهرة، في أدعيتهم، في زياراتهم الشريفة، في واقع حياتنا، في العلاقة الوجدانية التي تربطنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي المعرفة التي يتحدث عنها إمام زماننا. ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه. الحديث عن المراجع بالدرجة الأولى، عن العلماء، ولا نؤثره منهم. ولذا هذه الفكرة قد ينكرها الآن البعض لأنني أنا أقولها، ولكن هذه الفكرة موجودة بين المراجع وبين كل المشتغلين في جو المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، من أن عقائد عوام الشيعة في أهل البيت أفضل بكثير من عقائد المراجع أنفسهم ومن عقائد المعممين بشكل عام. هذه القضية يعرفونها، والله يعرفونها، والواقع العملي يشهد بذلك. لماذا؟ لأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يرعى عوام الشيعة برعاية أفضل من رعايته لهؤلاء العلماء والمراجع الذين نقضوا بيعة الغدير والذين غدروا بعهد الإمامة والولاية. هذا هو منطق رسائل الإمام الحجة التي أصدقها. أنتم لا تصدقون هذه الرسائل، أنتم أحرار. تريدون أن تفهموها بشكل آخر، أنتم أحرار، القضية راجعة إليكم. فماذا يقول إمامنا الصادق كما يحدثنا إمامنا الكاظم؟ قال قوم للصادق عليه السلام: ندعو فلا يستجاب لنا. قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه، وهذه المعرفة بحاجة إلى توفيق، وهذه المعرفة على الأقل بحاجة إلى أن نسلك الطريقة الصحيحة لتحصيلها. فليس الذي يريد أن يدرس علم الرياضيات يذهب لدراسة المعاجم اللغوية، فالمعاجم اللغوية لا يستطيع الإنسان أن يحصل منها علما في الرياضيات، لابد أن يذهب إلى الكتب والمصادر التي تعلمه الرياضيات. إذا أردنا أن نعرف إمام زماننا علينا أن نذهب إلى حديثهم صلوات الله عليهم وإلى قواعد المعرفة عندهم، لا أن نذهب إلى علم الكلام الناصبي وأن نؤسس منظومة عقائدية أشعرية معتزلية وبعد ذلك نريد أن نعرف إمام زماننا بنحو صحيح من خلال هذه المنظومة الخاطئة الضالة والتي أنشئت أساسا لحرب أهل البيت. قال قوم للصادق: ندعو فلا يستجاب لنا. قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. أنا أقرأ من علل الشرائع لشيخنا الصدوق، الباب التاسع: علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. عن إمامنا الصادق قال: خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته، هذه معرفة الله. ومن عرفكم فقد عرف الله، معرفة الله هي هذه. ومعرفة إمام زماننا كيف تتحقق من دون أن نعود إلى منطق الكتاب والعترة؟ وكيف نعود إلى الكتاب ونحن نأخذ تفسيره من غير علي، ننقض بذلك بيعة الولاية والإمامة؟ وكيف نعود إلى حديث العترة ونحن قد ذبحنا أكثره بهذا السيف الشيطاني الخبيث المسمى علم الرجال؟ حينئذ لا تتحقق معرفة، فنضطر بعد ذلك أن نعود إلى النواصب وإلى أعداء أهل البيت وإلى معادن الجهالة والجهل والأكاذيب والافتراءات على رسول الله وآل رسول الله، إلى النواصب، ونأخذ قواعد ديننا من هناك، ثم بعد ذلك نخدع أنفسنا ونخدع الشيعة من أن هذا هو دين أهل البيت. دين أهل البيت هو هذا، معرفة الله، معرفة إمام زماننا. دين أهل البيت هو هذا، بصائر الدرجات لشيخنا الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، طبعة مؤسسة النعمان، بيروت، لبنان، صفحة 46، الحديث الثامن، رسول الله يقول لأمير المؤمنين: يا علي، أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى، أنت أصل الدين، لا أصول خمسة، لا أصول أشاعرة، ولا أصول معتزلة، هذا هو أصل الدين. معرفة الله هي أصل الدين، معرفة الله معرفة إمام زماننا. يا علي أنت أصل الدين، يا بقية الله أنت أصل الدين، أنت على دين؟ نعم أنا على دين. ما هي أصول دينك؟ ليس لديني من أصول، ديني له أصل واحد. ما أصل دينك يا هذا؟ الحجة بن الحسن. ما دليلك؟ دليلي قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنت أصل الدين، أنت تقول إن أصول الدين خمسة، ما دليلك؟ في أي آية من كتاب الله؟ في أي رواية؟ والله لا توجد لا آية ولا رواية، إنها أكاذيب مراجعنا الكرام. أصل الدين هو هذا، وأتحداكم جميعا هاتوني بآية أو رواية تقول إن أصول الدين خمسة. يا علي أنت أصل الدين، هل أنا متدين؟ هكذا أدعي. هل لديني أصول؟ لا، لديني أصل واحد. ما أصل ديني؟ هو إمام زماني. من هو؟ بقية الله، الحجة بن الحسن، ابن السيدة نرجس الطاهرة المطهرة، إنها صاحبة الوثيقة الصادقة برغم أنوف مراجعنا الكرام، وثيقة صادقة حقيقية. ألا لعنة على علم رجالهم، ألا لعنة على قذارات قواعدهم الأصولية والرجالية، فلتذهب هذه القواعد إلى الجحيم. هذا هو ديني وهذا هو أصل ديني. الرسالة في نفس الكتاب التي بعث بها إمامنا الصادق إلى المفضل بن عمر بخط يده. ذلك كلام رسول الله وهذا خط صادق. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل. من هو؟ هو إمام زماننا. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان، وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. هذا هو ديننا، أصل ديننا إمام زماننا. أقرأ من بصائر الدرجات صفحة 479 رسالة إمامنا الصادق التي كتبها بيده الشريفة إلى المفضل ابن عمر. هذا هو ديننا. هل نعرف إمام زماننا بهذه المعرفة؟ وهذا هو المضمون الذي تحدثت عنه الأحاديث من أنه من عرف إمام زمانه لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر. لماذا؟ لأنه قد وفى، والإمام وفى له، ولذلك لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر. موسى بن جعفر قال: قوم للصادق ندعو فلا يستجاب لنا. قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه، ولذلك لا نفي له، والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم. كيف نفي لله؟ نحن نفي لله إذا وفينا لإمام زماننا. هذا هو منطق الكتاب والعترة، هذا هو حديث آل الله. الأمة بعيدة عن هذا، الأمة لا تعرف إمامها. غريب الآن حتى من المعممين وبعض المعممين واقعا حمير حينما يعلمون الناس من أن إمام زمانكم هو المرجع. هذا يجري في العراق، من أن إمام الزمان هو المرجع. هذا المعمم إما شيطان، ولكن في الأعم الأغلب هم حمير يلبسون عمائم، وآذانهم الطويلة يبدو أنهم قد طووها تحت عمائمهم. وإلا هذا المعمم الذي يقول للشيعي إن إمام زمانك هو المرجع، هذا إما شيطان أو حمار، وأنا أرجح الصفة الثانية، لأنهم أغبياء جهال عديمو ثقافة عديمو فهم صنميون، وقد ركبوا عليهم وقالوا لهم ديخيون بامتياز. أمة لا تعرف إمام زمانها، وما يتحدث فيه عن إمام زمانها بعيد عن هذه الحقائق. في حواشي الموضوع مشحون بالفكر الناصبي، وهذه الحقيقة ستتجلى لكم حينما نصل إلى نهاية حلقات هذا الموضوع، أعني موضوع ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. منذ الثمانينات وأنا أسمع هذا الكلام، من أنني على منهج منحرف. لماذا؟ لأنني أدعو الشيعة للارتباط بنحو مباشر بآل محمد بإمام زماننا، ولا أدعو الشيعة للارتباط بالمراجع والعلماء هذا لا يعني أننا لا نحترمهم، هذا لا يعني أننا لا نتعلم منهم، هذا لا يعني أن الأمة لا تنتخبهم زعماء ومراجع تقليد أبدا. إنما أدعو إلى حفظ المقامات، لا أن يسلب العلماء والفقهاء والمراجع مقامات الأئمة المعصومين، لأنهم حينئذ سيتحولون إلى ميزان، والعلماء ما هم ميزان، الميزان آل محمد. أنا أدعو الشيعة للارتباط بآل محمد كي يعرفوا آل محمد، كي يثقفوا بثقافة آل محمد، فيكون حينئذ الإمام المعصوم هو الميزان، نزن المرجع والعالم بالإمام المعصوم. بينما المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تريد من الشيعة أن يعودوا إلى المراجع وأن يكون المرجع هو الميزان. المرجع هو ما مدبر روحه حتى يكون هو ميزان. كيف يكون ميزانا وهو في غاية الفشل والخطأ والخطل والمعصية وكلنا هكذا؟ المرجع هل هو كائن يختلف عني أو عنكم؟ أنا، أنتم، الجميع المرجع، نحن كلنا في رف واحد، في درجة واحدة، في صف واحد. لا يمكن أن يكون المرجع ميزانا، لأنني حينئذ سأقدسه، والتقديس ليس إلا للمعصوم، هذا تقديس في غير محله. لأنني إذا جعلت المرجع ميزانا هذا يعني أن المرجع لا يخطئ، هذا يعني أن المرجع يعلم كل شيء، هذا يعني أن المرجع لا ينسى، هذا يعني أن المرجع لن يصيبه الخرف، والواقع خلاف ذلك. مراجع أصابهم الخرف، مراجع فقدوا ذاكرتهم، مراجع ومراجع ومراجع، وإلا لماذا يفسق المراجع بعضهم بعضا؟ لماذا يكفر المراجع بعضهم بعضا؟ ولماذا قتل المراجع فيما مر من الأيام بعضهم بعضا؟ أتحدث عن مراجع الشيعة، فقد قتل بعضهم بعضا، سفكوا دماء مراجع آخرين، مراجع سفكوا دماء مراجع آخرين. وهذه القضايا قضايا معروفة، فلا يمكن أن يكون المرجع ميزانا. الإمام المعصوم هو الميزان، والمرجع وسيلة من وسائل التواصل مع الإمام المعصوم، نقيمها بحسب ميزان الإمام المعصوم. هذا هو الذي أدعو إليه، ولكن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وكذلك المراجع والمرجعيات الشيعية يرفضون هذا الطرح، لأنهم ربما لا يحققون مصالحهم الدنيوية والمادية في حال لو أن ما أقوله من طرح ومن بيان يكون منتشرا في الواقع الشيعي. أعتقد الصورة صارت واضحة، أمة مخذولة بسبب عدم وفاء المراجع بالعهد المأخوذ عليهم. ولذا هذه الأمة ليست لها من صلة ربانية حقيقية، مثلما سأل السائل إمامنا الصادق. الرواية التي قرأتها عليكم من الجزء 90 من بحار الأنوار، والتي نقلها من تفسير علي بن إبراهيم، التي حدثنا بها جميل بن دراج من خيرة أصحاب إمامنا الصادق، من أن رجلا سأل الإمام الصادق عن أي شيء، إن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، فقال الرجل نحن ندعو ولا يستجاب لنا، فماذا قال الإمام؟ قال الإمام إن الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لو وفيتم لوفى الله لكم. مراجع لم يفوا لإمام زمانهم بنص رسائل الإمام إلى الشيخ المفيد، والحال الآن أسوأ، وكلما تقدم الزمان كلما ارتكس مراجعنا أكثر وأكثر في الفكر الناصبي. وهذا الحال ينعكس على الشيعة، ولذا الشيعة أمة ليست لها من صلة ربانية حقيقية خاصة. المفروض أن الشيعة عندهم أئمة لهم من المنزلة ما لهم عند الله. المفروض أن هذه الأمة على الأقل تمتلك علاقة معنوية خاصة مع الله سبحانه وتعالى بسبب أئمتهم، ولكن الواقع يشهد بخلاف ذلك. احنا فاخرة كما يقال في الثقافة الشعبية العراقية، وأيضا حتى في الدول العربية الأخرى، فاخرة لا دنيا ولا آخرة، هذا هو واقعنا الشيعي، فاخرة لا دنيا ولا آخرة. لا نحن من الذين عمرنا الدنيا كما عمرها الآخرون، ولا نحن من الذين نمتلك علاقة خاصة تتناسب مع واقعنا من أن أئمتنا هم وجه الله، هم باب الله الذي منه يؤتى. أليس نخاطب إمام زماننا بهذه الخطابات في دعاء الندبة الشريف؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ نحن لا نستطيع أن نتواصل مع أئمتنا لأننا لا نعرفهم، ولأننا ما وفينا بعهدنا معهم، والسبب مراجع الأمة، وأعتقد هذه المعطيات واضحة. آتيكم بمثال، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 17 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق، الشيخ الوائلي الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية، يتحدث عن تفسير آيات من الكتاب الكريم، وينقل عن السنة أقوالا صحيحة من أن الشيعة هكذا يعتقدون بحسب رواياتنا. الشيخ الوائلي يصف ذلك بالزبالة، وهو حديث الإمام الصادق. قطعا الرجل جاهل، لا علم له بحديث أهل البيت. لماذا؟ لأنه يعتمد على كتب كبار مراجعنا، هم جهال أيضا ولم يعودوا إلى حديث أهل البيت، نقضوا بيعة الغدير، هذا واقع الأمة. فإذا كان الشيخ الوائلي جاهل ولا يعرف شيئا من حديث أهل البيت ويعود إلى كبار المراجع وهم جهال حمقى أيضا لا يعرفون، وبعد ذلك يصف حديث الإمام الصادق بأنه زبالة لجهله ولجهل مراجع طائفتي، وهذا من أجل مصاديقي نقض بيعة الغدير وعدم الوفاء بالعهد الذي يتحدث عنه إمام زماننا في رسائله إلى الشيخ المفيد. ورجائي أن تلاحظوا لغة الجسد والطريقة التي يتكلم بها الشيخ الوائلي بكل ثقة وعنجهية. اعرضوا لنا الوثيقة.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه علما إن هم إيش أكو عندهم الحقيقة، شكو جبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء إيش تصور أكو جبالة، أحيانا جبالتهم إلهم مع الأسف يعني. ليش هذا ظلم؟ شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي، ولو رأي مخرف أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير، أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
لاحظتم كيف أتحدث وهو يمتلئ ثقة ويصف المضمون بأنه زبالة وهو حديث الإمام الصادق؟ هذه قراءة أهل البيت موجودة في رواياتنا، وفي برامج سابقة جئت بمصادر كثيرة وكثيرة جدا فيها هذه الروايات التي يتحدث عنها علماء السنة، هم أكثر خبرة بحديث أهل البيت من الوائلي ومن هؤلاء الذين ذكر أسماءهم. ذكر من؟ ذكر الشيخ الطوسي مشيرا إلى تفسير التبيان، وذكر الطبرسي مشيرا إلى تفسير مجمع البيان، وذكر السيد الطباطبائي مشيرا إلى تفسير الميزان، وذكر شيخ محمد جواد مغنية مشيرا إلى تفسير الكاشف وبقية التفاسير. هؤلاء هم رموزنا، هم مراجعنا، هم علماؤنا، شيخ الطوسي، الطبرسي، طباطبائي، مغنية، فلان فلان، تفاسيرهم مخالفة لمنهج علي، نقضوا البيعة، هذا مصداق واضح. هذا هو الوائلي أمامكم، فيديو صوت وصورة، هو مقتنع بأن هذا المعنى ليس موجودا. والغريب هو دائما يهاجم كتاب الكافي، والرواية موجودة في الجزء الأول من كتاب الكافي. هذا هو كتاب الكافي المجلد الأول، دار الأسوة، إيران، وهذه الطبعة السادسة، 1428 هجري قمري، باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين، الرواية الثالثة، وهي رواية طويلة مفصلة موجودة على صفحة 325 326 327 328، رواية مفصلة طويلة. الرواية بسنده عن عبد الحميد ابن أبي الديلم عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق، إلى أن يقول في صفحة 326: ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه عن النبي الحديث حتى نزلت هذه السورة، فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه، فقال الله جل ذكره: فإذا فرغت فانصب، بحسب قراءة أهل البيت، فانصب وإلى ربك فارغب. يقول: إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك، فأعلمهم فضله علانية، فقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، 3 مرات إلى آخر الرواية. الآيات هذه في بيعة الغدير، ولاحظوا هم نقضوا بيعة الغدير حتى في آيات بيعة الغدير. هذا هو واقع مراجعنا وعلمائنا وخطبائنا. رجاء أعيد بث هذه الوثيقة مرة ثانية.
الرأي الثاني: لا، هذا ينشبو علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا جبالة يذبوها على الشيعة. شايف في كل شيء، ايش تتصور اكو جبالة؟ احيانا جبالتهم إلهم، ها، مع الأسف يعني. ليش؟ هذا ظلم. شايف هذا الواقع؟ يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين، أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخرى، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك، ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
ماذا تستنتجون؟ أولا، جهل عميد المنبر بحديث أهل البيت، هذا أولا. وثانيا، ثقته العالية بجهله المركب، وهذه طامة كبيرة، لأن الإنسان إذا وثق بجهله المركب يصعب إصلاحه حينئذ. هو بجهله المركب من دون الثقة العالية يصعب إصلاحه، بل يستحيل. في الأحاديث المروية عن عيسى المسيح من أنه قال: إنني أحييت الموتى وجعلت الأعمى بصيرا، ولكنني عجزت عن علاج الأحمق، لأن الحمق وهو الجهل المركب هذا الذي يريد أن ينفعك فيضرك. بالضبط مثل ما الآن الشيخ الوائلي يريد أن ينفع الناس بعلمه ولكنه يضرهم بجهله، هذا هو الحمق، الحماقة، وهو الجهل المركب. فإذا كان واثقا بجهله المركب ثقة عالية، من المستحيل أن يصلح. والأمة التي تتابع بل تعجب بل وتدافع عن رموز هذا هو حالها، أمة لن يصلح حالها، لن يصلح حالها. هي الأخرى أمة حمقاء وجهلها مركب ومضاعف. فإذا كان شيخ الوائلي يعاني من جهل بطابقين فإن الذين يتابعونه، مثلا المراجع الذين يصرون على هذا المنهج، هؤلاء جهلهم بأربعة طوابق، ووكلاؤهم والفضائيات والمؤسسات جهلهم بستة طوابق ينقلون عنهم عن هؤلاء المراجع، والأمة جهلها بثمانية طوابق، أمة جهلها ثمانية طوابق يرجى صلاحها، جهل مركب فوق جهل مركب فوق جهل مركب، هذا هو الواقع الشيعي. إذا كان عميد المنبر الحسيني هذا هو حاله وهذا هو جهله. النقطة الأخرى، مرارا وكرارا الشيخ الوائلي يشكك في كتاب الكافي ويقول من أنه ضعيف ورواياته ضعيفة، وفي بعض الأحيان في بعض الأحيان يقول للمخالفين مثل ما عندكم البخاري فيه أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، نحن عندنا الكافي أيضا فيه أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة. المفروض لشخص مثل هذا أنه قد قرأ كتاب الكافي، على الأقل قد قرأ الجزء الأول، ما هي الرواية هذه موجودة في عدة صفحات في الجزء الأول، فهو يهرف بما لا يعرف، يتحدث عن كتاب الكافي وهو لم يكن قد قرأ كتاب الكافي. ولا تقولوا لي هو يعتقد بأن هذه الرواية ضعيفة، ما هو كان يتحدث أنه يبحث عن رأي مخرف. فمثلما وصف حديث الإمام الحجة بأنه يصدر عن عقل عجوز تحمل المغزل بيدها وعجوز مخرفة، كان يبحث عن قول مخرف، فهذا قول مخرف، قول الإمام الصادق هو قول مخرف. النقطة الأخرى، هؤلاء المراجع الذين ذكر أسماءهم، هؤلاء حالهم من حاله، الشيخ الطوسي في التبيان، الطبرسي في مجمع البيان، وهذه التفاسير هي أمهات التفسير عند الشيعة، الفضائيات تنقل عنها، المؤلفون الشيعة ينقلون عنها، المدارس التي تدرس شيئا من القرآن ينقلون عنها، الخطباء على المنابر ينقلون عنها، المكتبة الشيعية حينما يسأل عن كتب التفسير المهمة والأصلية يشار إلى هذه التفاسير، وهذه تفاسير مخالفة لمنهج علي، وهذا الدليل أمامكم، دليل حسي واقعي عملي. نقض لبيعة الغدير ومصداق عملي لما جاء في رسائل الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد من أن مراجع الشيعة نقضوا عهد الإمامة والولاية، وهذه المصادق أمامكم، وأنتم أيضا معهم تصفقون وترقصون على أنغام جهالات الشيخ الوائلي والشيخ الطوسي والسيد الطباطبائي والطبرسي وجواد مغنية وبقية المراجع الكرام الذين غطسوا في الفكر الناصب إلى آذانهم، وهنيئا لكم بهؤلاء المراجع، وهنيئا لكم بهذه التفاسير، وهنيئا لكم بهؤلاء الخطباء، وهنيئا لكم بهذه الجهالات، وهنيئا لكم بنقض بيعة الغدير والحبل على الجرار. القضية لا تنتهي عند هذا الحد. نذهب إلى فاصل. مؤسسة دينية مخذولة، مرجعيات شيعية مخذولة، خطباء كبار مخذولون، ونحن الشيعة كلنا مخذولون، والحقائق واضحة، تلاحظون الأحاديث والنصوص يشرح بعضها بعضا. المشكلة أين تكمن؟ المشكلة تكمن في هذا الذي أشار إليه إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة الأولى للشيخ المفيد: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، التأثر بالفكر الناصبي. آخر رسالة وجهها إمام زماننا في زمان الغيبة الكبرى، وقد كتبها على صدره الشريف، والتي نقلها إلينا الميرزا مهدي الأصفهاني، وحدثتكم عن هذا الموضوع في الحلقات المتقدمة أيام شهر رمضان في الشاشة الرابعة، والحلقات موجودة على الإنترنت، يمكنكم أن تراجعوا ذلك. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. المعاني واضحة. إنكار الأئمة كيف يتحقق؟ بنقض عهودهم وبيعتهم. الكلام هو هو، المضامين هي هي، والمعنى هنا واضح جدا، مساوق لإنكارنا. والعبارة تشير إلى حالة أسوأ في الوسط الشيعي، فإن رسائل الإمام إلى الشيخ المفيد تحدثت عن نبذ العهد وراء ظهورهم، وربما أبقت بقية لهم. أما رسالة الإمام الحجة بواسطة ميرزا مهدي الأصفهاني فهي واضحة: إنكار. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. وأيضا أعود إلى هذه المضامين إذا سنحت فرصة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. إذن مشكلتنا في ثقافتنا هي هذه المشكلة. من عرف إمام زمانه لم يضره، تقدم هذا الأمر أو تأخر. المشكلة مشكلة ثقافية، مشكلة معرفية، ومراجعنا هم مصدر معرفة للشيعة، والمؤسسة الدينية الشيعية كذلك، والفضائيات والمنبر الحسيني والمكتبة الشيعية مصادر معرفة. لا بد من تنظيف هذه المصادر. هل سيقوم الشيعة بذلك؟ هذا أمر راجع إليهم. إذن مشكلتنا هنا مشكلتنا ثقافية معرفية. وأخطر شيء نقله لنا مراجعنا عن النواصب، قطعا بتسيير وتحريك من إبليس ضمن فقرات المشروع الإبليسي، أخطر شيء نقل إلينا هو علم الرجال، لأن علم الرجال هو الذي أفسد كل شيء. حين دخل علم الرجال، وسأحدثكم عن علم القنادر هذا، عن علم الرجال في حلقة يوم غد وما بعدها، سنتحدث عن علم القنادر الذي ابتلينا به. أخطر شيء هو علم القنادر هذا، علم الرجال، لأنه جر معه كل ضلالات التفسير وعلم الكلام وعلم أصول الفقه وسائر الضلالات الأخرى. لذا أخطر شيء وأهم شيء أدخله إبليس في الوسط الشيعي هذا الفخ الشيطاني، هذه النجاسة والقذارة التي يعشقها مراجعنا لا أدري لماذا، القلب ما يحب. وللناس فيما يعشقون مذاهب، يعشقون هذا العلم، وحينما يتحدثون عن الأعلمية يأتي العنوان الأول علم الأصول وعلم الرجال، وكلاهما فخاخ شيطانية إبليسية قذرة، لأن الأمور تستبان بخواتيمها. ما هي النتائج المترتبة على هذه القذارات؟ النتائج المترتبة على هذه القذارات هو ذبح حديث أهل البيت، ومن أهم المصاديق ذبح أحاديث الولادة المهدوية المباركة، ومن أهمها الوثائق التي اتفقنا أن نسميها بوثائق الأسرة، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري التي هي وثيقة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وقت البرنامج قارب على الانتهاء، كان بودي أن أستمر في الحديث، بقيت للحديث بقية أكملها يوم غد إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر، حديثنا غدا إكمال لحديث هذه الحلقة، وأبدأ معكم أحدثكم عن علم القنادر، عن علم الرجال. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، في أمان الله.